مع منصت احفظ وقتك.
القطعة السادسة عشرة. قال السمندر الحارثي: بني عمنا لا تذكر الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغمير القوافية، فلسنا كمن كنتم تصيبون سلة فنقبل ضيما أو نحكم قاضيا، ولكن حكم السيف فيكم مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا. وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا بني عمنا لو كان أمرا مدانيا، فإن قلتم إنا ظلمنا فلم نكن ظلمنا ولكننا أسأنا التقاضي.
السمندر الحارثي كذا اسمه عند المرزوقي، وهو عند سائر رواة الحماسة الشميذر، وكذلك ورد الشميذر في المطبوع من شرح المرزوقي وهو خطأ عليه، والصواب أن اسمه عند المرزوقي السمندر للشميذر وليس ذا موضع الاحتجاج لذلك. وقيل في خبر أبياته: إن أخاه قتل غيلة فقتل قاتل أخيه جهارا في إحدى الأسواق. قال: بني عمنا لا تذكروا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغمير القوافية. قوله بني عمنا نداء حذفت أداته، أي يا بني عمنا. قوله لا تذكروا الشعر أي لا تجروا له ذكرا على ألسنتكم، إما مفتخرين أو متوعدين متهددين أو طالبين من غيركم أن يثني عليكم وعلى حسن بلائكم، وأنتم لستم كذلك، وآية ذلك ما صنعتم وما صنع بكم في صحراء الغمير. قال: دفنتم بصحراء الغمير القوافية، والقوافي جمع قافية وهي آخر البيت، وفي تعيين القافية خلاف عند أهل العروض ليس ذا موضع ذكره، وسميت كذلك لأنها تقف البيت أي تتبعه. قال: قفاه يقفه إذا تبعه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي والله أعلم، ولا تتبع، ولذلك سميت قافية لأنها تتبعه وتقع في قفاه أي في آخره. ولم يرد هنا بالقافية بالقوافي آخر البيت، بل أراد القصائد، أي دفنتم بصحراء الغمير القصائد، وسمى القصائد قوافي لأن القافية جزء منها، وهذا كثير في كلامهم، أي تسمية القصيدة قافية، كقول الخنساء رضي الله عنها: وقافية مثل حد السنان تبقى ويهلك من قالها، أي وقصيدة، ولا معنى لبقاء القافية وحدها، فهي لا تبقى إلا ببقاء القصيدة. ومن ذلك قول كعب بن زهير رضي الله عنه: فمن للقوافي بعد كعب يحوكها إذا ما ثوى كعب وفوز جرول. جرول هو الحطيئة، وكان راوية آل زهير بن أبي سلمى: ثوى كعب وفوز جرول، أي مات، ثوى وفوز بمعنى مات. وبقي هذا استعمال شعراء العرب الأواخر، بقي هذا في استعمالهم، تسمية القصيدة قافية، لكنهم خففوا هذا اللفظ وغيروا فيه وجعلوه القاف، يقولون في عاميتهم القاف بمعنى القصيدة. يقول أحدهم يصف شعره ويمدحه، يمدح شعر نفسه، يقول: بنيت قافا مثل محض من الكوم، والمحض يحلي تحت بيض الجفالي. بنيت قافا يعني بنيت قصيدة مثل محض من الكوم، أي بنيت قصيدة هذا مثالها مثل محض من الكوم، وهذا بيت ألفاظه فصيحة. المحض اللبن، والكوم جمع كوماء وهي الناقة السمينة، أي بنيت شعرا صافيا صفاء اللبن الذي يحلب من الكوم. قال في الشطرة الآخر: والمحض يحلي تحت بيض الجفالي، يحلي يعني يحلو، والجفال الرغوة، رغوة اللبن، قال رغوة ورغوة ورغوة. بنيت قافا مثل محض من الكوم، والمحض يحلي تحت بيض الجفالي. وهذا من سنن العرب، أعني تسمية الكل بلفظ الجزء، فربما أتت بلفظ لجزء الشيء وهي تريده كله لا جزءه وحده، كما في قول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين. وليس المراد والله أعلم أن يأمر بالركوع وحده، بل بالصلاة كلها، ولم يقل صلوا، فعبر بالركوع وهو جزء من الصلاة عن الصلاة كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله مصاحبته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. وهم في الغالب يخصون الجزء الأشرف، أو الجزء الذي به قوام الكل، أو الجزء الذي لفظه أخف. وعلى سننهم جاءت تسمية هذا الكتاب الذي نشرحه، فاسمه ديوان الحماسة، والحماسة أحد أبوابه، لا كله في الحماسة، ففيه باب المراثي والأدب والأضياف والنسيب، فسمي كل الكتاب بأحد أبوابه وهو أولها. ومن هنا تعلم أن تحري كثير من الناس في وضع الأسماء أن يكون الاسم جامعا مانعا دالا على المسمى دلالة لا تشتبه ولا تلتبس، هذا تكلف لا ينقاد لهم دائما، وتضييق على أنفسهم في شيء قد وسعته العربية لهم، وخاصة عند من انتصبوا لتعريب الألفاظ الأعجمية، فظنوا أنه لا يغني إلا وضع الاسم مطابقا، مطابقة النعل للنعل. قال: دفنتم بصحراء الغمير القوافية، أي دفنتم، أي في هذا الموضع حدث لكم حدث هو عار عليكم وسبة، كأنهم هزموا شر هزيمة. قال: فبهزيمتكم هناك بصحراء الغمير ودفنكم لقتلاكم دفنتم معهم الشعر، وأرد دفنتم أسباب الشعر ودوافعه. وكأن خصوم هذا الشاعر بعد أن انتصف لنفسه منهم كأنهم تبجحوا في شعر وفي قصائد منهم بما لم يكن منهم، أو بما هو دون قولهم وأحقر، وتهددوه وتوعدوه، فذكرهم الشاعر بما كان منهم فقال: دعوا ذكر الشعر، فلا تنشدوا فخرا ولا تتوعدون وتهددون، فإن أحق الناس بالفخر والوعيد من صدق قوله فعله، وأنتم لم تفعلوا ما قلتموه في شعركم، ففي صحراء الغمير ما يكذب قولكم، فهناك غلبتم وقتل رجالكم وفرسانكم، إنما يكون الشعر بأمثالهم والفخر بهم، فبدفنكم إياهم دفنتم شعركم، فلم يبق لكم مقال ولا مفخر، أما ما يجري على ألسنتكم بعد ذلك فإن أفعالكم تكذبه. وعلى هذا المعنى جاءت أشعار كثيرة، من ذلك قول عمرو بن معدي كرم رضي الله عنه، وسيأتي في الحماسة قريبا: فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت، ولكن الرماح أجرتي، أجرت الرماح، أجر الإجرار شق اللسان، يقول رماح قومي لم تبلي بلاء حسنا في هذه الحرب، فكأنها شقت لساني ومنعتني من أن أقول قولا أمدح فيه قومي. وقالت بنو تميم لشاعرهم سلامة بن جندل: مجدنا بشعرك، يذكر أمجادنا وامدحنا، فقال: افعلوا حتى أثني، لأني إن قلت، طبعا هو قال افعلوا حتى أثني، حتى أثني انتهى كلامه، لكن لسان حاله: لأني إن قلت ما لم تفعلوا عاد ذلك علي وعليكم بالمذمة. وهذا من تمام عقله، فإن الرجل ليس بالحسن منه أن يثني على نفسه وعلى قومه بما ليس فيهم، وهو يظن أنه يحسن إليهم من حيث يسيء. وقال آخر أيضا: وقد طلب قومه أن يقول فيهم ما لم يفعلوا، وقافية قيلت لكم لم أجد لها جوابا إذا لم تضربوا بالمناصلي، فأنطق في حق بحق، ولم يكن ليدفع عنكم قالة الحق باطلي. يقول قول الباطل والكذب لن يدفع عنكم القول الحق الذي قيل فيكم، والهزيمة الحقة التي وقعت بكم، فافعلوا حقا أقول حقا. وفي ضد ذلك يتمدح، قال ساعدة بن جؤية الهذلي، يقول: وكنا أناسا أنطقتنا سيوفنا، لنا في لقاء القوم حد وكوكب. فهذا قوله: دفنتم بصحراء الغمير القوافية. ثم قال: فلسنا كمن كنتم تصيبون سلة فنقبل ضيما أو نحكم قاضيا، ولكن حكم السيف فيكم مسلط، فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا. يقول: فلسنا كمن كنتم تصيبون سلة، السلة السرقة، قال سلة يسل إذا سرق وختل، وهي هنا مصدر وقع موقع الحال، كمن كنتم تصيبون سالين سارقين. فنقبل ضيما أو نحكم قاضيا، فنقبل أو نحكم نصب المضارع لوقوعه بعد الفاء الدالة على معنى السببية والمسبوقة بالنفي، لأنه قال في أول الكلام فلسنا، أي لسنا مستضعفين، ليكون منا قبول للضيم وتحكيم للقضاء. كأن القوم لما انتصف منهم الشاعر وأخذ حقه طفقوا يتوعدونه بأشعارهم كما قلنا في تفسير البيت الأول، فقال دعوا القول وانظروا إلى فعلكم، فإن أشعاركم ودواعي شعركم وما يكذب قولكم هذا دفن مع قتلاكم، أما فخركم بما لم يقع ووعيدكم بما لا تقدرون عليه فليس كما تقولون. فذكر هذا علة ذلك هنا، قال فليس كما تقولون، فلسنا مستضعفين كالقوم الذين اعتدتم النيل منهم، فهم لضعفهم لا يأخذون حقهم بأيديهم بل يقبلون ما ينزل بهم من ضيم أو يرفعون أمركم إلى قاض يتقوون به ليحكم بينكم، أما نحن فلا نقبل ضيما ولا نحتكم إلى قاض ليحكم بيننا إلا قضاء السيف، فإنا نسلط حكمه عليكم ولكن حكم السيف فيكم مسلط، فإنا نسلط حكم السيف عليكم ولا يمنعنا أحد أن نحكم سواه، فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا، فإذا أخذ فيكم السيف عمله وأنفذ فيكم حكمه فإنا ندعه ولا نكفه ولا نقنع بما يصنع ولا نرضى إلا إذا أصبح السيف راضيا، وهو لا يرضى ولا يقنع ما دام قادرا على الضرب لم يكل حده ولم يتثلم، هذا رضاه، فإذا لم يبق فيه موضع للضرب فقد رضي، وذلك بعد أن يحصد من يستوجب القتل منكم. وقول هذا فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا في معناه لمن تأمل قول الحارثي في القطعة السابقة، سبق تفسيرها، يصف أسيافهم معودة ألا تسل نصالها فتغمد حتى يستباح قبيل. وقوله فلسنا كمن كنتم تصيبون سلة فيه تعريض لهم، يقول وأنتم على ضعف عدوكم الذي يقبل الضيم ويحكم القاضي ضعفة أيضا، فلا تصيبون عدوكم كفاحا ولا تلقونه جهارا بل تفعلون فعل السرقة بالختل، تصيبونهم مخاتلة وخفية خوفا وجبنا، فأنى لمثلكم أن يتهدد ويتوعد ويقول الشعر. ثم قال وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا بني عمنا لو كان أمرا مدانيا. قوله ما جرت الحرب أي ما سببته الحرب بعد من قطيعة وفرقة، والجريرة الذنب والجناية. بني عمنا أيضا هذا منادى كما سبق في البيت الأول، وهنا اعترض به بين جملتين، الجملة الأولى وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا وتمت وانقضت، وثم جملة أخرى وهي قوله لو كان أمرا مدانيا، واعترض بينهما بهذا النداء. وتأمل تكراره لداء بني عمه في هذا البيت والبيت الأول، فإن وراءه حسرة خفية على ما آل إليه الأمر بينهم. ثم قال لو كان أمرا مدانيا، مدانيا أي قريبا يمكن تداركه وإصلاحه، أما ذنبكم فكبير فصار بعيدا، أمرا بعيدا لا نقدر على الغض عنه وتداركه. وتقول العرب في مثل هذا المعنى هذا أمر أمم وصدد أي قريب، ومن ذلك قول الأعشى لئن قتلتم عميدا لم يكن صددا لنقتلا مثله منكم فنمتثلوا. العميد السيد، لئن قتلتم عميدا لم يكن صددا أي لم يكن قتل هذا السيد بالأمر القريب الذي يمكن تداركه وإصلاحه والعفو عنه، ويروى لم يكن أمما هم بمعنى. وقال الأعشى أيضا أتاني عن بني الأحرار قول لم يكن أمما، وهذا بمعنى لو كان أمرا مدانيا. والجملة الأولى تمت بتمام الشطر الأول وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا، فانقضى كلامه فأخبر بأن ما أحدثته الحرب بينهم ساء، ثم أنشأ جملة جديدة وهي قوله لو كان أمرا مدانيا، واسم كان ضمير عائد على ما جرت الحرب، أي لو كان الأمر الذي جرته الحرب أمرا مدانيا. وفي هذا الكلام تمن منطوٍ أي يا ليته كان كذا. فإن قلت إن لو تطلب شرطا وجوابا، في قوله لو كان أمرا مدانيا هذا شرط، فأين الجواب؟ قلت حذف الجواب لدلالة الكلام عليه، والتقدير يا بني عمنا لو كان أمرا مدانيا لتلافيناه وأصلحناه، ولما فعلت ما فيه مساءة لنا وقطيعة، لكنه لم يكن كذلك. وحذف جواب لو كثير في كلامهم، من ذلك قول الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. فأين جواب لو؟ أي والله أعلم، ولو أن قرآنا ما، والقرآن هنا يراد به الكلام المقروء من كتب الأمم السابقة، أي لو كان فيما أنزل الله على أنبيائه قرآن يقرأ ويتلى، ومن صفته أن الجبال تسير به وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى، لكان هذا وصفا لهذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فحذف الجواب. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الجواب تقدير والله أعلم، أي لو تراهم في هذه حينئذ لرأيت عجبا، لرأيت أمرا مهولا. والحذف في مثل هذه المواضع أوقع في النفس من ذكره وأبلغ. ألا ترى لو أن أما قالت لولدها متوعدة: لو قمت إليك، وهذا في كلام الناس اليوم، وفي كلام الناس اليوم بقايا بلاغة ليست بهينة، فتقول لو قمت إليك ثم تسكت، لراعى ابنها ذلك ولحضره فعلها في كل مرة تقوم إليه، وذهب فكره في توقع الوعيد كل مذهب. والحذف عجيب في كلام العرب، كما يقول الجرجاني: باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت على الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبين. انقضى كلام الجرجاني رحمه الله. فسبحان خالق العرب والعربية، والحمد لله أن جعلنا من أهلها. وذكر بعض شراح الحماسة أن جواب لو في هذا البيت هو ما في الجملة المتقدمة، يدل عليه ما في الجملة المتقدمة، أي لو كان أمرا مدانيا لساءني ما جرته الحرب، لكنه كان بعيدا فلذلك لم يسؤني ما كان بيننا بل سرني وشفاني. وهذا صحيح في الصناعة لا يعترض عليه، فإن جواب الشرط إذا تقدم عليه ما يدل عليه يحذف كثيرا، وهذا غير التقدير الذي ذكرناه. التقدير ذكرناه أنه حذف لدلالة الحال عليه والسياق، لا لدلالة معنى الجملة المتقدمة. وكما ذكرت هو صحيح في الصناعة لا يعترض عليه، لكن سياق الأبيات يدفعه، لأن الكثير في أشعارهم وما عليه جرت أخلاقهم أن بني العم وإن قاتل بعضهم بعضا فإن ذلك لا يسرهم، ولولا حق الثأر والدم لما نال بعضهم من بعض. وقد أنبأتك في تفسير البيت الأول من القطعة السابقة عند قول الحارثي: إذا المرء لم يحمل على النفس ضيمها. وما معنى احتمال الضيم؟ أنبأتك شأنهم في احتمال الضيم من ابن العم ما لم يبلغ مبلغا عظيما. من أجل ذلك فهذا التفسير صالح لو كانت هذه الأبيات في غير بني العم، أما وهو يخاطب بني عمه فخير من هذا التفسير ما ذكرته أولا، هو أنه ساءه ما جرته هذه الحرب بينهم، وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا، ثم انقضى كلامه ثم قال: لو كان الأمر مدانيا، تمنى لو كان الأمر مدانيا قريبا يمكن تداركه. ويشهد له البيت الآتي عند قوله: ولكن أسأنا التقاضي، سيأتي تفسيره. وأيضا هو هذا هو الجاري على معهود أخلاقهم، وهو ما تشهد له أشعارهم، كقول قيس بن زهير العبسي، سيأتي في الحماسة: وقد قتل أعدى أعدائه حمل بن بدر الذبياني وأخاه حذيفة، وكان بينهم من الأوتار والأحقاد الشيء العظيم، وعبس وذبيان يجمعهما جد واحد، فقال بعد أن قتلهما: فإن أك قد بردت بهم غليلي فلم أقطع بهم إلا بناني. فهذا قيس على أنه أخذ ثأره قد ساءه ما جرت الحرب بينهم، وتمنى لو كان أمرا مدانيا. وكقول القتال الكلابي، سيأتي في الحماسة أيضا، وقد قتل ابن عمه، قال: فلما رأيت أنه غير منتهن أملت له كفي بلدن مقوم، ولما رأيت أنني قد قتلته ندمت عليه أي ساعة من دمي. فهذا التفسير أولى والله أعلم. فتلخيص معنى البيت أنه لما ذكر انتصافه من خصمه وأخذه حقه منهم قال: وإني يا بني عمي غير مسرور بما صنعناه فيكم، لأنه مؤد إلى قطع أسباب المودة بيننا وإلى التدابر، ولو أن الأمر كان هينا مدانيا يمكن أن يتدارك وأن يصلح لتلافيناه وأصلحناه، ولما فعلنا ما فيه مساءة لنا وقطيعة، ولكنه شيء عظيم توجبه أو توجب علي الحمية أن آخذ الحق فيه وأن لا أتغاضى عنه، فما كان لي أن أقعد عن دم أخي ولو كان عند ابن عمي. ثم قال: فإن قلتم إنا ظلمنا فلم نكن ظلمنا ولكن أسأنا التقاضي. الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه المستحق، ولذلك كان أعظم الظلم الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم، لأنه صرف للعبادة إلى غير مستحقها. قال: ولكن أسأنا التقاضي. التقاضي أخذ الحق وطلبه من صاحبه. يقول لبني عمه: إن استنكرتم فعلنا بكم وزعمتم أنه ظلم لكم فليس ما قلتم بسديد، بل فعلنا ما تستوجبه علينا الحمية وما تدفعنا إليه الأنفة، ووضعنا الحق في موضعه وردناه إلى نصابه بأخذنا ثأرنا منكم. وإن كان ثم خطأ ركبناه وشيء نستوجب به ملامة، فهو أننا لم نترق إلى درجة الإحسان والفضل غير الواجب علينا فنعفو عنكم. أما أن تكون الإساءة في أخذنا ثأرنا فهذا ليس بإساءة. فإن قلت: كيف عد أخذهم لحقهم الواجب وتركهم الفضل غير الواجب إساءة؟ فالعفو شيء لا يلزمه حتى يقال إذا تركه قد أساء. قلت: هو كذلك ليس بإساءة في الحقيقة، لكنه إساءة في حق الكمل من الناس، وهو بهذا يعد نفسه وقومه أهلا للكمال والفضل، فلذلك عد ذلك إساءة صدرت منهم. فهو في هذا البيت يثني على نفسه وعلى قومه ثناء غير مصرح به. وإلا فإن المرء إذا أخذ حقه وترك العفو فلا يذم بذلك، وليس العفو وترك الحق تفضلا وإحسانا بالأمر الهين الذي يقدر عليه أي أحد. قد قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فليس من الأمور الهينة السهلة، والله أعلم.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.